أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت شرطة أبوظبي يوم الاثنين مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الانفجار الذي وقع صباح الاثنين في صهاريج لنقل المحروقات في العاصمة الإماراتية. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن بيان للشرطة أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح بسيطة ومتوسطة جراء حريق اندلع صباحا في منطقة مصفح أيكاد 3 قرب خزانات شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وأوضحت أن القتلى بينهم شخص يحمل الجنسية الباكستانية إضافة إلى شخصين يحملان الجنسية الهندية، وأشارت إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، وذكرت أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت بالمنطقتين قد تكون تسببت في الحريقين. من جانبه قال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قوات الجماعة اليمنية ستصدر خلال الساعات المقبلة بيانا مهما عن عملية عسكرية نوعية نفذتها في العمق الإماراتي دون مزيد من التفاصيل. في السياق ذاته أعلن التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية في بيان رصده تصعيدا عدائيا من قبل الحوثيين باستخدام مسيرات مفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي دون تفاصيل أخرى. ويأتي هجوم الحوثيين الاثنين بعد أيام من إعلان الجيش اليمني في 10 من هذا الشهر تحرير كامل محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن من جماعة الحوثي، وذلك بمساندة التحالف العربي ودولة الإمارات. انطلقت يوم الأحد في مدينة بقيق شرق السعودية فعاليات التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 3 الذي تشارك فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية. وتشارك القوات والوحدات الشرطية من دولة الإمارات من خلال فرقها المجهزة بهدف تعزيز العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات والمنافع وأفضل الممارسات المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قالت وكالة الأنباء الإماراتية. بحثت إيران والأمم المتحدة يوم الأحد مستجدات الأزمة اليمنية تزامنا مع تصعيد عسكري كبير بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي في مناطق عدة باليمن. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هونس غروندنبرغ. وفق ما نقلت وسائل إعلام عن الوكالة الفارسية، خاجي قال إن الشعب اليمني هو صاحب القرار النهائي لتحديد مصير بلاده، معتبرا أن رفع الحصار الجائر بحسب وصفه يعتبر تهيئة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. أما غروندنبرغ فأعرب عن اعتزامه مراعاة اهتمامات الجماعات اليمنية المختلفة في خططه المستقبلية وتقديم الأولويات قصيرة المدى في إطار الأهداف طويلة المدى في الوقت ذاته. وتأتي هذه المباحثات تزامنا مع تصعيد عسكري كبير بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي، لا سيما في محافظات مأرب والبيضاء وسط البلاد وشبوة جنوب شرق اليمن. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الاثنين وصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لتمثيل طهران في منظمة التعاون الإسلامي. وذكر التلفزيون في تقرير أن الدبلوماسيين 3 وصلوا قبل عدة أيام، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها المملكة العربية السعودية دبلوماسيين إيرانيين منذ نحو 6 سنوات. وفي العام 2016 قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إيران بعد أن هاجم متشددون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في بلادهم. ويعكس هذا التطور إمكانية تحسين العلاقات وتبادل الدبلوماسيين بين إيران والسعودية كما قال مراقبون. كما جاء الإعلان عن وصول دبلوماسيين إيرانيين 3 إلى السعودية في أعقاب جولات تفاوضية عدة بين البلدين بوساطة عراقية بهدف تطبيع العلاقات. We'll be right back. استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين جنوب الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وفي رواية للجيش الإسرائيلي يقول فيها في تصريح مكتوب إن فلسطينيا نزل من سيارة مسلحا بسكين وحاول طعن جندي من الجيش وتم إطلاق النار عليه وتحييده، مضيفا لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. وزارة الصحة الفلسطينية قالت بدورها في بيان إن المواطن فالح موسى شاكر جرادات من بلدة سعير بمحافظة الخليل، والذي أطلق الاحتلال النار عليه في وقت سابق الاثنين عندما افترق غوش عطسيون الاستيطاني شمال مدينة الخليل، استشهد. إلى ذلك شهد شمال الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد مواجهات بين جيش الاحتلال ومحتجين فلسطينيين على اعتداءات ينفذها مستوطنون على منازلهم، وأصيب 38 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات. مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل قال إن المواجهات التي اندلعت في قرية برقة شمال غربي نابلس أسفرت عن إصابة 38 فلسطينيا وتوزعت بين إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و37 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجها جميعها ميدانيا. وفي وقت سابق قال رئيس مجلس برقة إن مستوطنين إسرائيليين توجهوا إلى مستوطنة حومش المخلات، وخلال مرورهم بالقرب من قرية برقة اعتدوا على منازل المواطنين. على خط متصل تضامن دبلوماسيون أوروبيون يوم الاثنين مع عائلة صالحية الفلسطينية التي تواجه منذ ساعات الصباح الأولى من الاثنين محاولات الشرطة الإسرائيلية إخلائها من منزلها بحي شيخ جراح بمدينة القدس الشرقية. مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ذكر أن ممثل الاتحاد هناك وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الشيخ جراح الاثنين، وقال في تدوينه يتواجد الآن ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل في حي الشيخ جراح أثناء إخلاء عائلة صالحية من منزلها، وأضاف أنه تهدد الأسرة المكونة من 12 شخصا بينهم 5 أطفال بإشعال النار في المنزل وأنفسهم، ويطالبون بتأجيل قرار إخلائهم حتى جلسة المحكمة المرتقبة في 23 من هذا الشهر. وتابع المسؤول أنه من الضروري التهدئة والسعي إلى حل سلمي. تعتبر عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعيق بشكل كبير أفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض. وقد تحصنت عائلة صالحية المقدسية في منزلها يوم الاثنين وهددت بإحراقه ردا على محاولة الشرطة الإسرائيلية طردها منه. وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس قد أعلنت قرارها إخلاء عائلة صالحية من مشتل ومنزل يعودان لها في حي الشيخ جراح لصالح إقامة مدرسة. العائلة حاولت منع قرار الإخلاء، ولكن المحاكم الإسرائيلية رفضت في السنوات والأشهر الماضية الالتماسات التي تقدمت بها ضد طردها من المشتل والمنزل. الأزمة في ليبيا إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية كانت يوم الأحد محور محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جون إيف لدريون، وجاء ذلك في محادثة هاتفية بين الجانبين بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس. وبحسب البيان تطرق الوزيران الأمريكي والفرنسي للجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا، حيث أن جراء خلافات داخلية تعذر إجراء انتخابات ليبية كانت مرتقبة في 24 من الشهر الماضي دون اتفاق بعد على تاريخ جديد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي صراعا مسلحا عانى بلدهم منه لسنوات. وفي شأن الأزمة الأوكرانية الروسية أوضح نفس البيان أن الطرفين الأمريكي والفرنسي ناقشا الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي استضافته مدينة بريست الفرنسية خلال 13 و14 من الجاري باعتباره جزءا من مهام الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. بلينكن جدد التزام بلاده الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، كما قال الوزير السفير الأمريكي أكد عزم واشنطن على الرد القوي والسريع على أي غزو روسي جديد لأوكرانيا. وقرر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 لستة أشهر جديدة بداعي زعزعة موسكو الاستقرار في أوكرانيا. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى يوم الاثنين مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد. وبحسب شهود عيان ووسائل إعلام فإن مئات المتظاهرين خرجوا في العاصمة الخرطوم وحملوا الأعلام الوطنية وصور لضحايا الاحتجاجات وتوجهوا إلى القصر الرئاسي، وردد المتظاهرون هتافات منها السلطة سلطة شعب والعسكر للسكنات لا لحكم الفرد والمجد للسودان. وأطلقت قوات الشرطة السودانية حسب وسائل الإعلام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات. كما بثت صفحات لجان المقاومة التي دعت إلى التظاهر بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم مقاطع مصورة على الفيسبوك لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة. وكانت لجان المقاومة في السودان دعت مساء الأحد إلى التظاهر الاثنين بالعاصمة الخرطوم في مسيرات تتجه نحو قصر الرئاسة. وحدد البيان 10 أماكن لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل التوجه إلى القصر الرئاسي، ودعا المتظاهرين إلى تتريس الشوارع للحماية من قوات الأمن. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حول بيان اللجان، وكانت السفارة الأمريكية يوم الأحد دعت رعاياها إلى توخي الحذر عشية المظاهرات المرتقبة الاثنين في الخرطوم وعدة ولايات في البلاد. تستمر المحادثات النووية في فيينا بين مجموعات العمل للبلدان المعنية على الرغم من عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور. ومع ذلك أوضح المنسق الأوروبي للمحادثات النووية أنريكي مورا نجاح محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يزال أمرا غير مؤكد، معربا عن إشادته بالجهود المبذولة، وقال لا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بنجاح المفاوضات شأن الاتفاق النووي الإيراني وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة. وأشار إلى أن اجتماعا لمجموعة العمل عقد الأحد لمناقشة مسألة رفع العقوبات، مضيفا أنه من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات لاحقا. بدوره أعلن المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف بتغريدة أن مجموعات العمل المختلفة التقت الأحد لبحث مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. يذكر أن التصريحات الأوروبية والأمريكية على حد سواء كانت أعلنت خلال الأيام الماضية تحقيق تقدم في المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في وقت إدارة ترامب عام 2018، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن التقدم بطيء جدا وأن الوقت ينفد. أخيرا أقر البرلمان الفرنسي في وقت متأخر من مساء الأحد في تصويت أخير للنواب مشروع قانون شهادة التطعيم ضد كورونا مع تجدد تفشي الوباء في البلاد. وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام 7 نواب عن التصويت. لكن نواب من المعارضة من اليسار سيلجؤون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام الحريات الأساسية، ما سيؤخر صدور القانون بضعة أيام. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كان قد أعلن أن باريس ستقر قانونا يحول الجواز الصحي اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات لجواز تطعيم، وقال حينها بأن القانون سيصدر خلال النصف الأول من هذا الشهر. وصرح بأن الهدف الرئيسي من جواز التطعيم هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات. على صعيد متصل أعلنت عدة نقابات للمعلمين في المراحل المتوسطة والثانوية في فرنسا عن دعوتها إلى إضراب هذا الخميس للمطالبة بتعزيز القدرة على مواجهة ما أسموه الفوضى التي نجمت عن الأزمة الصحية، ولاسيما تأمين الكمامات القادرة على منع التقاط الوباء، وأيضا للمطالبة باستثمارات أكبر في قطاع التربية الفرنسي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.